بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الجهة السادسة من جهات البحث في قاعدة لا شك لكثير الشك، ويقع الكلام فيها في تحديد سعة القاعدة بالنسبة إلى من كان شكه كثيرا في مورد خاص، فيقع البحث في جريانها بالنسبة إلى غير تلك الموارد الخاصة إذا اتفق وحصل له الشك فيها. وتوضيح نقطة البحث في هذه الجهة هو: لو فرضنا شخصاً كان كثير الشك في مورد أو موارد خاصة من صلاته، مثلا بالنسبة إلى الأفعال كثيرا ما يشك في ركوع الركعة الأولى أو في سجود الركعة الثانية، أو كان يشك كثيرا بين الركعة الأولى والثانية من حيث الركعات، أو في صلاة خاصة، مثلا كثير الشك في صلاة الفجر ولكن في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء نادرا ما يحصل له الشك، أو يحصل له الشك كثيرا في الصلاة فرادى ولكن إذا صلى جماعة نادرا ما يشك في فعل مثلا من الأفعال أو في ركعة من الركعات وما إلى ذلك. حتى لو اختصت كثرة الشك منه في صلاة في موضع خاص، لو صلى في المسجد مثلا أو في الحضرة يحصل له الشك، ولكن إذا صلى مثلا في داره لا يحصل له الشك إلا نادرا. فمن الواضح أن وظيفته في هذه الموارد التي يكثر له فيها الشك هي عدم الاعتناء بشكه بمقتضى القاعدة. واضح؟ بالنسبة إلى تلك الموارد الخاصة والمواضع الخاصة والصلاة الخاصة. وإنما الكلام فيما إذا اتفق له الشك في غير هذه الموارد التي يكثر له فيها الشك، فلذا يبحث بالنسبة إلى تلك الموارد بحيث بالنسبة إلى تلك الموارد لا يعد كثير الشك، كما لو كان كثير الشك في ركوع الركعة الأولى واتفق له أن شك في سجودها، أو كان كثير الشك بين الأولى والثانية واتفق له الشك بين الثالثة والرابعة. هنا يأتي البحث والكلام: هل وظيفته عدم الاعتناء بشكه بمقتضى القاعدة حتى بالنسبة إلى هذه الموارد التي لا يكثر فيها الشك، بمقتضى القاعدة لأنه قد صدق عليه أنه كثير الشك ولو في غير المورد الذي اتفق له الشك فيه، أم أن القاعدة بعدم الاعتناء بالشك إنما هي خاصة بالموارد التي يكثر له الشك فيها، وأما الموارد الأخرى التي قد يتفق له الشك فيها مما لا يخرجه عن الحد المتعارف فلا بد من الاعتناء بالشك لعدم جريان قاعدة كثير الشك بالنسبة لتلك الموارد. نسب صاحب الجواهر في الجواهر المجلد 12 صفحة 420، نسب القول الأول وهو شنو؟ أنه حتى بالنسبة إلى الموارد النادرة يجري، لأنه يصدق عليه بأنه كثير الشكل أو في موارد خاصة. نسب صاحب الجواهر القول الأول إلى جمع من الأصحاب، منهم صاحب المدارك وصاحب الرياض قدس سرهما، استنادا إلى إطلاق النصوص، فقالوا بجريان قاعدة كثير الشك حتى بالنسبة إلى الموارد الاتفاقية التي لا تحصل إلا اتفاقا، وذلك لأن من يكثر عليه الشك في مورد خاص يصدق عليه أنه يكثر عليه السهو، كما ورد في موثقة محمد بن مسلم وموثقة ابن سنان. نعم، إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك، فهذا كثير السهو مطلقا. وكذلك يصدق عليه أنه يكثر عليه الوهم، كما ورد في موثقة عمار. نعم، وعلى هذا تكون وظيفته المضي وعدم الاعتناء، وذلك بمقتضى إطلاق هذه النصوص، فإن الإمام لم يفصل للسائل بأنه يمضي في صلاته بين المورد الذي يكثر له فيه الشك وبين المورد الذي لا يكون فيه الشك إلا اتفاقا، مما يفهم الإطلاق من النصوص، فإن من كثر عليه الشك في مورد خاص يصدق عليه كثير الشك، فوظيفته هذا يصير موضوع الحكم، حكمه هو المضي بالصلاة، فوظيفته المضي بالصلاة حتى بالنسبة إلى الشك الاتفاقي الذي يحصل له في مورد آخر. هذا. ولكن الأقوى هو القول الأول، معذرة، ولكن الأقوى هو القول الثاني، القائل باختصاص حكم المضي بالصلاة في المورد الذي يكثر فيه الشك، وأما المورد الذي يتفق فيه الشك من دون كثرة فلا تجري قاعدة كثير الشك، بل لا بد من أن يعتني بشكه بمقتضى أدلة الشكوك. وقد ذهب إلى هذا القول جمع من المحققين بالإضافة إلى صاحب الجواهر، نعم، من المعاصرين كصاحب العروة والسيد الحكيم، إضافة إلى صاحب الجواهر كصاحب العروة والسيد الحكيم والسيد الخوئي، نعم نعم في المستمسك والسيد الخوئي وغيرهم قدس الله أسرارهم، أنه إذا كان كثير الشك في مورد خاص فقط في ذلك المورد يمضي في صلاته بمقتضى أدلة كثير الشك، وأما بالنسبة إلى الموارد الأخرى فهو متعارف لم يكن كثير الشك لا يصدق عليه. فإن صاحب الجواهر قدس سره أجاب عن دعوى الإطلاق في النصوص بعد أن اختار القول الثاني، أجاب عن دعوى الإطلاق في النصوص بأنها يعني النصوص منصرفة إلى خصوص الموارد التي يكثر فيها الشك دون الموارد التي لا يقع فيها الشك إلا نادراً. وقد أقام صاحب الجواهر بمزيد من التوضيح للسيد الخوئي قدس سرهما قرينتين على هذا الانصراف. دليل القول الأول كان الإطلاق، ادعى صاحب الجواهر بأن هذه النصوص منصرفة، نعم، وأقاموا على هذا الانصراف حتى يبطل الإطلاق المدعى بقرينتين. طبعا لا، أصل الفكرة هي من صاحب الجواهر، السيد الخوئي أضاف لها مزيدا من التوضيح. القرينة الأولى مناسبة الحكم والموضوع، لا بد وأن تكون هناك يعني أن يكون تناسب بين الحكم والموضوع، لا يمكن أن يكون حكما مترتبا على موضوع أجنبي أو لا سنخية له مع الحكم، صحيح؟ مناسبة الحكم والموضوع، فإن حكم المضي إنما يناسب المورد الذي يكثر فيه الشك، نعم، لأنه يريد يرتب عليه حكم كثير الشك، فلا بد أن تتحقق الكثرة. وأما بالنسبة إلى المورد الذي لا يكثر فيه الشك وإنما يتحقق منه الشك اتفاقا، فلا مناسبة له مع الحكم بالمضي وعدم الاعتناء، بل المناسب له هو الحكم بالاعتناء وترتيب الأثر على الشك بمقتضى أدلة الشكوك، بل لا بد من تحكيم أدلة الشكوك الأخرى القاضية بالاعتناء بالشك. واضح؟ القرينة الثانية على الانصراف عن المورد الذي لا يكثر فيه الشك هو التعليل الوارد في النصوص الدالة على المضي بالنسبة إلى كثير الشك، فإن التعليل جعل المناط لكثرة الشك كونه من الشيطان، فإن الاعتناء بالشك هو إطاعة للشيطان، لا بد أن يكون منشأه من الشيطان اللي بحيث تكون إطاعته إطاعة الشيطان، وأما الشك العارض الاتفاقي في بعض الموارد فلا يكون منشأه من الشيطان. حتى يشمله الحكم بالمضي دفعا لتطميع الشيطان في إغوائه.
ليش على البحث السابق أنه منشأ الشك؟
إيه؟ لا، إحنا نريد إحنا نستعمل هذه كقرينة، قرينة على عدم الإطلاق
المنشأ.
نعم، المنشأ أنه التعليل أوضح لنا المناط من كون أي إنسان يكون كثير الشك بحيث لا يعتني بشكه إذا كان شكه من الشيطان، لأنه إطاعته يعني ترتيب الأثر على الشك تكون إطاعة للشيطان.
بس أشكلنا على كون تعليم، نحن أخذنا من باب إذا دار الأمر
مو إلا حكمة، ما يخالف حكمة. هسا بعد ما كملنا البحث، نعم نزيد. فإذا الشك الذي يحصل نادرا بمقدار المتعارف هذا لم يكن شكا من الشيطان، لذا يحصل لكل إنسان، نعم. فإذا كان كذلك ف فالتعليل لا يشمله تعليل الحكم. فإذا كان علة للحكم فهذا لا تشمل هذا الشك النادر. ثم أفاد السيد أخوي قدس سره بما حاصله أنه بناء على إشكال الشيخ بأنه إذا لم يكن علة حتى تكون مضطردة والحكم متوقفا عليه، نقول مع التنزل والتشكيك في صلاحية القرينتين المذكورتين لإثبات انصراف النصوص واختصاصها بالمورد الذي يكثر فيه الشك، فلا أقل من صلاحية القرينتين لتحقق الإجمال في مراد النصوص، في دلالة النصوص. هل بقى أقوى بعد هذا ممكن يحقق الإجمال؟ بحيث دلالة النصوص الدالة على كثرة الشك مجملة، لا نعلم بأنه تشمل الموارد التي يحصل الشك فيها نادرا أو لا يشملها إذا كان يصدق عليه من جهة أخرى أنه كثير الشك. وحيث أن النصوص الدالة على المضي مخصصة لعموم أدلة الشكوك، فحينئذ مع إجمال المخصص لا بد من الاقتصار فيه بالقدر المتيقن من التخصيص، والقدر المتيقن منه الخارج من تحت عموم أدلة الشك هو خصوص المورد الذي أكثر فيه الشك، وأما الموارد الأخرى التي لا يقع فيها الشك إلا نادرا فتبقى تحت العموم لأدلة الشكوك القاضية بعدم المضي والاعتناء بالشك.
الشيخ فعليه لا بد من الاقتصار على الأمر المتيقن في التخصيص.
نعم، القدر المتيقن. القدر المتيقن هو شنو؟
الموارد الخاصة.
وأما بالنسبة إلى الموارد النادرة يبقى تحت عموم أدلة الشكوك، شأن كل مخصص مجمل كما مر منا هذا التقرير. والحاصل أن كثير الشك إذا كان شكه في مورد خاص أو في صلاة خاصة كصلاة الفجر أو الصلاة في موضع خاص كما لو صلى في الدار مثلا، وأما إذا صلى في غير الدار فلا، فإذا اتفق له الشك في غير تلك الموارد فلا بد من الاعتناء بشكه. وعلى هذا فالقول الثاني هو الصحيح لمنع دعوى الإطلاق في النصوص، إما لوجود القرينتين، وإذا ناقشنا في القرينتين في تعين القرينية ولكن احتمال القرينية موجودة فيوجب الإجمال في دلالة النصوص، وبما أن هذه النصوص هي مخصصة لأدلة الشكوك ففي المخصص المجمل يقتصر بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو المضي بالنسبة إلى المورد الذي يكثر فيه، وأما بالنسبة إلى المورد الذي لا يحصل الشك فيه إلا نادرا فيبقى تحت العموم. وبما ذكرنا يتضح فرع دأب الأعلام بذكره في المقام، حتى صاحب الجواهر بعد هذا المبحث هم يذكر هذا الفرق، صاحب العروة وكذلك. هسه صاحب العروة عندما ذكره السيد الحكيم أيضا ذاكر هذا الفرق، السيد الخوئي أيضا، وكأنه دأبوا على ذلك. هسه قبل صاحب الجواهر ما أدري هم كان مثلا. وبما ذكرنا يتضح فرع دأب الأعلام بذكره في المقام على الرغم من وضوحه، وهو فيما إذا كان شخص يكثر منه الشك في مورد لا حكم له. أو لا أثر له، لا أثر للحكم فيه، كما لو كان يشك كثيرا في الركوع بعد الدخول في السجود، يعني بعد التجاوز عن المحل. إذن وين الفرع؟ لو كان يشك كثيرا في الركوع بعد الدخول في السجود، أو يشك كثيرا في القراءة وهو في الركوع وما شابه ذلك، فمن الواضح أن هذا الشك لا يترتب عليه حكم كثير الشك، وذلك لأن قاعدة التجاوز تكون حاكمة على شنو؟ على لا مو حاكمة، لا، لأنه كلاهما معنى واحد، فإذا هنا تكون قاعدة التجاوز دليلا على يعني على عدم الاعتناء بالشك والمضي بالصلاة، فقاعدة التجاوز هي التي متكفلة لهذا الحكم، فلا أثر لشنو؟ لقاعدة كثير الشك، وذلك لأن قاعدة التجاوز تكون دليلا لعدم الاعتناء بالشك حتى بالنسبة إلى من لا يكثر عليه الشك، حتى لو شك نادرا قاعدة التجاوز تقول بأنه لا تعتني بشكك، فكيف إذا كان هناك دليل يعضدها أيضا بعدم الاعتناء؟ فإذا هذا القبيل من الكثرة من الشك لا حكم له. فلو فرضنا أن هذا الشخص الذي يكثر له الشك في مورد لا حكم له، قد حصل له الشك اتفاقا قبل تجاوز المحل، ففي هذه الحالة يعتني بشكه أم لا يعتني؟ يعتني، لأنه هذا المورد أصلا لم يكن شنو في المحل، لم يكن كثير الشك فيه، لم يكثر الشك فيه، ما كان يكثر الشك فيه فلا حكم له، لأن الحكم تتكفله قاعدة التجاوز. هذا المورد وهو الشك في المحال الذي لا يحصل إلا نادرا، لم يكثر فيه الشك حتى تأتي قاعدة لا شك لكثير الشك وتأمره بالمضي، فتبقى أدلة الشكوك محكمة لا مخصصة لها.
الشك النادر قبل التجاوز؟
نعم، في المحال
قبل التجاوز.
أي في المحال يعني قبل التجاوز. قبل التجاوز يعني في المحال.
صح.
إنزين، ففي هذه الحالة لابد وأن نقول بشنو؟ بالاعتناء. ليش؟ لأن هذا الشك النادر مشمول لماذا؟ لأدلة الشكوك. زين، فلو فرضنا أن هذا الشخص الذي يكثر له الشك في مورد لا حكم له، قد حصل له الشك اتفاقا قبل تجاوز المحل، ففي هذه الحالة لا بد من الاعتناء بشكه لانصراف النصوص عن هذا المورد، فيكون المورد داخلا في أدلة الشكوك. فإن هذا المورد من الشك هو في الواقع مصداق من مصاديق من كان شكه اتفاقيا نادرا، فلا بد من الاعتناء به. وأما كونه كثير الشك في مورد لا حكم له لا يوجب أن يطبق عليه الحكم حتى بالنسبة إلى الموارد التي يشك فيها نادرا، بل حتى كثرة الشك في مورد يترتب الحكم عليه لا يوجب شمول حكم كثير الشك بالنسبة إلى المورد الذي يشك فيه اتفاقا كما مر. وأما تحقق الكثرة في مورد لا حكم له فبطريق أولى أنه لا بد من الاعتناء بشكه في المورد النادر. نقول بعد ما حققنا المسألة فإن هذا الفرع يكون بطريق أولى أنه مشمول لأدلة الشكوك. وأما أدلة كثرة الشك الحاكمة بالمضي فهي منصرفة عن هذا الفرد. لماذا بطريق أولى؟ لأنه لو كانت الكثرة في مورد له الحكم يثبت له الحكم من النصوص وشك نادرا لقلنا بأنه لا بد وأن يلتفت، فبطريق أولى إذا كثرت الشك في مورد قاعدة التجاوز تمنع جريان النصوص، ففي الفرد النادر بطريق أولى يكون مشمولا لأدلة الشكوك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.